عايرة على العشرة.
انتبه انتبه للقانون، انتبه 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 على القانون.
ماتر فادي ظريفي، الله معك.
صباح الخير.
صباح النور.
ميرسي لك وللمستمعين.
هلا فيني اقول لك بقلب كبير الحمد لله على السلامه.
ميرسي.
صوتك منيح ومرتاح، نشكر الله. ماتر، في شغلي انا هيك نقطتين ثلاثه لفتوني بحب اني اعلق معك عليهم. اول نقطه، هالتبشير بالمواقف المحبطة للناس انه شو ما عملته ما رح تتغير المشاهد، يعني الاستحقاق الانتخابي ما رح يتغير المشهد. في احد النواب باحد التكتلات عم ببشر الناس انه اذا مفكرين رح يتغير المشهد انتم عم تقروا الانتخابات بشكل خاطئ. هيدي برأيك بتحطها ضمن الحملة لاحباط الناس واستكمال احباطهم تيرضخوا يعني، ولا بأي اطار بتحطها؟ لانه
اكيد هيدي ضمن الدعاية السلبية، هيدي ضمن الدعاية السلبية لإحباط الناس، لأنه هني لو كانوا بالفعل حاسين إنه وضعهم مرتاح، ليش بدهم يجي يقولوا للناس إنه شو هتغير الانتخابات؟ بلكي رجعت جبتهم لقالوا الانتخابات، يعني بيكونوا هن
ما هن هيك قصدين، يمكن إنه رح يرجعوا يجوا بلكي هيك. نعم،
لأنه المفهوم التغيير هو إنه نجيب أشخاص أفضل.
نعم،
كنا كل مرة نقول إنه اللي بتلاقون كانوا كتير منيح بتكملوا معهم، واللي بتلاقون كانوا كل الوقت عم يكونوا الضرر الكبير على لبنان وعلى المواطنين.
نعم،
وعلى حقوقكم وعلى تعبكم، تفضلوا غيرون بكل بساطة. هالأشخاص يلي عم يبثوا هيدا الجو السلبي بس يحبطوا الناس وما يخلوهم يروحوا ينطلقوا بعملية التغيير يلي رح تاخذهم لإلهم بطريقة. للأسف هي هيك يعني، مش أكثر. بس أنا بحب على طول ذكر الناس، وهلا كان عندي صديق قبل شوي تعملوا انه النضال، الحياة النضالية عند الشعوب وعند الناس هي مسار، انه مش انه انا بناضل نهار نهارين بعد النضال ما ظبطت خلص بروح بقعد بالبيت. النضال هو مسار طويل، والحاكم الظالم والحاكم الجائر والحاكم يلي ما بيريد الا ما يروح على المقبرة هو والكرسي سوا، اكيد ما لح يسهل لك حياتك وما لح يسهل لك الامور. تنتزع المطالب، المطالب تنتزع. من هيك النضال هو مسار طويل، بآخر هذه الطريق بصير في انتزاع للحقوق، والحقوق ما حدا بيقدم لك شيء على طبق من فضة بديك تنتزعيها.
صحيح.
من هيك أنا بتمنى على كل المستمعين، والمستمعين كمان يبلغوا غير المستمعين أنه إياهم، وأنه يكون في الدعاية السلبية والأحباط لهم، لأنه بيكونوا عم يخدموا هذا الفاسد وهذا الأزعر يلي بيريد أنه يبقى متمسك بالكرسي لو فقرون وموتون من الجوع.
فعلا هيك. وانا في شغله قلتها استاذ ظريفي، انه اليوم بعدهم عم بيبيعونا بطولات وهميه، بوقت انه هيدي البطولات او هيدي المواقف المتعنته هي اللي معطل البلد، وهي اللي عم بتخرب على المواطن، وهي اللي عم تخليه يضلوا راجع لورا بدل ما على القليل ينحط حد للانهيار. يعني اليوم بمطرح من المطارح بدك تحط حد للانهيار تبلش تعالج، نحن لا، ما عم بحطوا حد، وفوق هيدا عم بيبيعوك بطولات انه نحن متمسكين بمواقف. هيدي شو فيني سميها؟
رح لك، هيدي اسمها كذب بكل بساطة. احنا تعودنا
كذب، بس انا بحس فيها كذب، فيها وقاحة، فيها اجرام، ما بعرف شو فيها بعد.
لا، فيها كذب. وكنت عمول انه احنا معودين على هوا لبنان الحر نستعمل كل التعبير الموجودة باللغة والقاموس، وبالتالي نحترم كل الناس بس منوصفهم مثل ما لازم يتوصفوا.
نعم.
ولح أقول ليش إنه هني كذابين. من رأس الهرم ونزول اللي حضرتك عم تعرضيه هلأ، كيف بتلاقي أو كيف المستمع بيلاقي إنه ما سمعنا ولا كلمة من رئيس الجمهورية مثلا إنه حزب الله وتعمل بيان، شبه بيان، هو حركة أمل، إنه قرروا يرجعوا على مجلس الوزراء، سمحوا لمجلس الوزراء بالانعقاد مجددا، ولكن مع اصبع اطول هالمره لانه اصبع مزدوج الثنائي الشيعي، بيقول انه اوكي نحن بنخليكم ترجعوا بس على شرط مجلس الوزراء بيبت بهالنقطه بهالنقطه بهالنقطه، في كم ملف هن بهمه لانه في توظيفات لناس بخصوهم بدهم يرجعوا يمشيوا لهم عقودهم، في قصة الموازنة لأنه هيدي مجبورين فيها، لأنه أولا يتهموا أنه هني مساهمين بالانهيار رغم أنه هني سبب الانهيار وعلة الانهيار، دونك بيجوا بيحطوا هني خلافا للدستور، خلافا للقانون، وخلافا لأي ممارسة أضافوا عن جديد ممارسة جديدة بالحياة السياسية بلبنان، هي أنه الثنائي الشيعي يقرر جدول أعمال مجلس الوزراء. أنا بدي أسأل رئيس الجمهورية وبدي أتحدى، وبدي أسأل رئيس الحكومة بدي أتحدى، كيف بيرضوا اتنيناتهم يا الاتنينهم إذا شي نهار حدا مرق على طرف الدستور بشي قصة بالفعل بتحمل تأويل بيعتبروا أنه هيدا خرق للدستور وانتهاك للصلاحيات؟ وين رئيس الجمهورية ما بيقول أنا ما بروح على مجلس وزراء؟
متروك رئيس الجمهورية، متروك استاذ ظريفة، رئيس الجمهورية متروك، يعني الأشخاص اللي معه أو اللي تابعينه أو اللي لحينه شايفين أنه الزعماء المسيحيين تركينه لوحده بمواجهة السيد حسن نصر الله، هيك طلع حدا مبارح قال لي.
صراحة كمان هيدي جزء من الكذب، وهي منضيف عليها أنه جزء من الوقاحة،
هودي مناصرين، هودي ناس، هيدا شعب موجوع بس عم يحكي هيدا الحكي،
بيكونوا مناصرين وقحين أو مناصرين كذابين، شو بيأثر يعني؟ ما بيغير التوصيف. ولح أقول لها أولا بالعكس تماما، كل الفرقاء المسيحيين قالوا له لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحر تفضل حش ساند ظهرك على ظهر حزب الله لتوصل لمغانم سياسية، نحن تفضل أنت تكون بالمقلب الآخر، وساعتها بتشوف كيف بتكون المواجهة مع حزب الله. بس لكن لما رئيس الجمهورية أو رئيس تيار الوطني الحر بالرغم من كل الكلام يلي ظاهر وبيبين أنه عم يتوجه لهم فيه، هو فعليا شو عم يعمل؟ عم يستدرج منهم عروض، والدليل أنه بيضل يسمي يعني هن هديك معروفين، أنتوا بتعرفوا مين اللي ما عم يخلوا، لا هيدا اسمه تعمية على الحقيقة. إذا هو بيريد يوقف، نحن صراحة بعتقد المسيحيين الآخرين وقفتهم وقفة رجال، واللي بده يجي يوقف معهم بده يكون هو من هذه الفئة.
نعم.
فئة الرجال بتجي بتوقف وبيقولوا كلنا سوا مع آخرين كتار بلبنان. واحد يفكر انه الشيعة بالمعنى السياسي راضيين على اللي عم يصير عند الثنائي الشيعي، هني اكتر من المتضررين من هذا الموضوع. كل الناس بتوقف وبيقولوا له ساعتها كفا،
اصلا التململ واضح يعني بجمهورهم،
بس على شرط ما يكون التململ انه لانه مش وصل لهم حق معين، وقت حدا بيجيب سيرتهم او سيرة هالمسؤول.
نعم.
لا 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 خي، كل شيء ممنوع تجيب سيرة سيد حسن، ممنوع تجيب سيرة نبيه بري، ممنوع تجيب البدك يا اخي، ما اذا ما جبت سيرتهم ما رح تضل انت سيرتك نازل نزول.
طيب بس ما في عقاب للي بيجيب السيرة، ما نحن بنعرف في تهديد وفي ترغيب وفي ترهيب.
لا ابدا ما بيعملوا شيء، بيرجع بيطلع تاني نهار بيمسك الصورة وبيقول بتعرفيها يعني ما قبل السحسوح وما بعد السحسوح.
ما هنا اللي عمل لك إياه في ترهيب، مشان هيك ما حدا بيسترجي.
على موضوع اللي قال لك إنه الرئيس متروك.
نعم.
الرئيس مش متروك، الرئيس حاطط حاله بهذا الموقع عن سابق تصور وتصميم ومعرفة كاملة بالأهداف يلي هو بده إياها. في هدف واحد سامي بالنسبة له، بس فعليا منه هدف سامي، هو وصول جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية لتكملة عهد جهنم بعهد آخر ما بعرف بكرة شو ممكن يطلع معه توصيف. للأسف فيك بكل راحة ضمير،
يمكن كوعنا عن جهنم، لأنه في موقف لفخامته بقول أنه في ناس عم بتوظف الأزمة سياسيا ولبنان بخير.
صراحة ما بعرف، صرنا يمكن ما بعرف امتى بتنتهي الولاية، يمكن نفس الجواب هيدا مثل تاريخ انتهاء ولاية الرئيس بال 2012. لا أقوله لا منه مزبوط هيك شوية، لا هيدي إهانة. وأنا سبق وقلت أنه نحن ما منرتضي لو كنا بخصومة سياسية، إن كان كأفراد وإن كان كمجموعات سياسية مع رئيس الجمهورية، لا يعقل أن يكون لا شخص الرئيس ولا موقع الرئيس موقع لحتى الناس تتسلى فيه أو أنه تتناوله، لا هو ولا أي موقع آخر بغض النظر عن شدة الخصومة اللي بتكون موجودة، لأنه هيدا الضرر بيكون على كل الناس. إذا بالفعل الرئيس بيقول إنه هيك بيكون صراحة يعني منه واعي لحقيقة الأمور يلي هي قائمة، وبالتالي ما بيزعلوا ساعتها إذا في حدا قرر مرة إنه يسائل عبر القضاء إنه لنشوف إذا الرئيس يتمتع بكامل القوى، وقاموا ادعوا عليهم إنه هيدي إهانة للرئيس. لا صراحة الإهانة للرئيس وقت اللي يسمح لهيك أخبار إنه يتم تداولها. وأنا أو أكثر يمكن الأشخاص بخصومة سياسية وبخصومة دستورية وبخصومة قانونية مع الرئيس، بس أنا ما بسمح أبدا انه حدا يتناول الرئيس بشخصه او بموقعه، لانه هيدي اهانه لكل الوطن بكل صراحه.
بوافقك.
انه كمان ما يسمح للاخرين، ما يسمح للاخرين سواء قبل المستشارين
يستغلوا
يلي صرنا طالبين منه اكثر من مره انه لازم يتغيرون، ولازم يكون في عنده حكماء حواليه، وفي حكيم كبير بالجمهوريه اذا بيلتجي له بعتقد ربما بينهي ولايته بشكل يعني بضل في شيء الناس تترحم فيه على هذه الولايه.
ليش اذا لجأ له هلا بعده مستعد او بعد بيسترجي يحط الايد بالايد؟
انا عم بحكي كحكيم فقط.
انا كحكيم
من ضمن الحكمه.
طيب
مش حكيم كطبيب يعني. طيب. ينصحوا كحكمه بس اكيد ما بتنحط الايد. لا ما بعتقد انه مش لا
يعني تجارب يعني سابقه.
لا 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 اكيد. وصراحه امبارحه بما ان الشيء بالشيء يذكر ضحكني جبران باسيل انه كمان حكي شيء بما معناه انه القوات مش عم يتعاونوا معهم على بعض المطالب. صراحه وقاحة سياسية ما بعد وقاحة سياسية. بيعتبروا دفاع أهالي عين الرمانة والطيونة والفرن الشباك عن بيوتهم وعن أهلهم وعن نفسهم بما فيهم يلي هن ممكن يكونوا منتسبين، وكتار منهم منتسبين للقوات، بيعتبروها هاي إهانة وبيصيروا يذكروا الناس بيقولوا شو بدكم اتفاق مرمخيل ولا بدكم، صاروا بيسموها مجزرة الطيونة بالنسبة لهم. جماعة صراحة يعني ما في خلل جيني بهذه التركيبة السياسية. من هيك بعتقد انه من الصعوبة بمكان انه حدا يقدر يعني يعمل اي عملية تصحية. برجع بقول انا باستثناء الحكيم لأسباب مختلفة يعني بيصححهم على طريقته يعني، بس اكيد هني ما بيرضوا لانه كمان بالطب في شيء لما المريض بيكون ناكر انه هو مريض بيصير اخر شيء يعني اخرته الهلاك.
كمان في حريه الاختيار الطبي متفهمون نحن.
ايه مثل اذا بياخذ الفاكسان او ما بياخذ الفاكسان. بس انا بعد بدي احط ملاحظه اذا بموضوع جلسه الحكومه.
نعم.
رئيس الجمهوريه يعني اذا بتتذكري في فتره صار يقول خي انا شو دخلني، ما رئيس الحكومه بحط هو بيدعي لجلسه مجلس الوزراء وهو بحط جدول الاعمال.
نعم.
ولما رئيس الحكومه بحط جدول الاعمال ما بيعجب رئيس الجمهوريه بيقول لا 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 طول بالك، انت بتحط جدول اعمال بس بالاتفاق معي. دونك اثنينهم هن شراكي بهذا الموضوع بغض النظر عن النكد السياسي الذي يمارس. بس بدي ارجع اذكر انا كيف قبل رئيس الجمهورية وكيف قبل رئيس الحكومة انه يروحوا على جلسة سواء نهار التنين او اي يوم اخر ويقبلوا انه يكون محدد لهم جدول اعمالها فريق سياسي هو اقل ذوي بالنسبة للعدد العام للتلوين السياسي بلبنان، وهو أقل ذوي بالنسبة للموزايك اللبناني إن كان المذهب أو الطائفي أو التمثيلي.
نعم.
كيف بيقبل أنه يجي يقول له إيه أنا بتروحوا على مجلس الوزراء ولكن بتناقشوا نقطة 2-3 والأهم أنه أوعى حدا يجيب سيرة التعيينات القضائية. وهون ساعتها نحن بنرجع على رئيس الجمهورية وعلى ملامتنا الكبيرة لقله.
نعم.
كيف ما مضي التشكيلات، لأنه لو كان رئيس الجمهورية ماضي التشكيلات كنا اليوم نحن ما وقعنا بالفراغ يلي صار اليوم. ما بقى عندك 5 أعضاء من أصل 10 ليقدروا يحكموا
كيف
بملف البور بالذات. وبالتالي أصبح الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة شركاء متضامنين متكافلين مع الثنائي الشيعي الملاحق من قبل المحقق العدلي كأفراد هن أرادوا من خلاله يعملوا منا أزمة سياسية ويعتبروا أنه هن الملاحقين سياسيا. وهذا الكلام لحسن نصر الله.
نعم.
لو كان رئيس الجمهورية ماضي التشكيلات القضائية ما كنا اليوم وقعنا بالفراغ. وبالتالي اليوم عمليا المسؤول عن الفراغ هو من لم يوقع وكان واجب عليه واجب قانوني ودستوري بغض النظر عن أي خلل يعتري هذه التشكيلات. وبالتالي كان المرفق العام القضائي بعده ماشي. اليوم حزب الله وحركة أمل باعوا اللبنانيين كذبة جديدة أنه نحن ضنينين أنه نرجع من بعد 3 أشهر أنه نحن لا لازم الحكومة تجتمع. بس تجتمع بجدول أعمال نحن منقرره، رئيس الجمهورية بيسكت ورئيس الحكومة بيسكت والمشاركين الآخرين بالوزارة بالحكومة بيسكتوا بس بيقبلوا شو نحن محط لهم إياه. ونحن رجعنا لأنه نظرية أبع طارق البيطار بعد قائمة إذا ما بنقدر نقبعه بالمباشر. أنا وياك كنا حكين قبل
مزبوط
عدة مرات إنه هن الهدف تبعهم يتوقف التحقيق وما يوصل للمسار القضائي السليم يلي لازم يوصل له. هلا أي طرق أي سبل بيعتمدوا ما عندهم مشكلة. هلا إجتهم يعني هيك تهدية
شحنة فطيرة بنقول نحن عنه
مزبوط من رئيس الجمهورية
نعم
إنه ما مضي التشكيلات وبالتالي اختل الميزان القضائي. اليوم ما بقى فيه هيئة قضائية تبت بأي طلب بيتعلق بتنحية البطار أو الإبقاء عليه واستمراره بمتابعة التحقيقات ووصولا لإصداره القرار تمهيدا لبدء المحاكمة أمام المجلس العدلي.
على كل حال تعطيل سيد الموقف بكل شيء ووحده المواطن عم يتحمل وعم يدفع الثمن. مشان هيك منضلنا نذكره ونقول له أنه أنت بتقدر تعمل فرق. تفضل مارس حقوقك وواجباتك
وقت السيناريو
نعم.
واقعي بسطنا كيف الأمور عم تمشي. إذا هو منها ومنه قادر يلاقي منه الفريق السياسي المعطل ويلي عم يسمح لحتى يصير بوضعه الاجتماعي والمالي والاقتصادي والصحي والتربوي كل اللي عم بيصير صراحة يعني هو مرتضي الذل ومعود انه يعيش خاضع وخانع لدى هذا المسؤول او ذاك من المسؤولين. ساعتها هو بيتحمل مسؤولية ومثل ما قلنا له مرة الماضي ساعتها عن حق من قلن بليز ما بقى تسمعونا صوتكم وقت تقعدوا بالسالونات وتعترضوا. صوتكم فيكم تسمعوا وتسمعوا لكل الناس بمكان واحد اسمه صندوقة الاقتراع وبتشغلوا عقلكم لأنه الموضوع منه موضوع ضمير ومنه موضوع وجدان ومنه موضوع مين خدمني ومين جاب لي كادو ومين إجا عزاني
في منطق وطني إنساني
بجيب لي كادو بخد له كادو بس بالسياسة بعتذر عم تابع فوق كلامك. بالسياسة أنا بشغل عقلي لروح شوف أنا من هو الأنسب لإدارة البلاد ومن هو الأنسب لأنه هو يكون يحمل هالمشعل وينقل البلد من جهنم وما بعد وما تحت جهنم إلى مكان آخر يليق باللبنانيين. على القليل بس تذكروا حلقة الام تي في صاروا مية بس فرجونا ناس وفرجونا أمور آخر حلقة بعد كل وسائل التواصل الاجتماعي حكيت عنها. إذا من 40-50 سنة كان لبنان هيك اليوم وين كان لازم يكون؟ مؤسف
كان لازم يكون مطرح ما سبقونا كل العالم اللي نحنا تركنا أثر فيه وكنا رواد باحتواء خليني أقول للأسف. على كل حال نحن عم نحكي مثل ما قلت ماتر ظريفة وبالنهاية كل شخص هو شو حابب يشوف وشو قادر يشوف بده يشوف. إذا بدي روح للناحية القانونية معك في موضوعين نحكي فيهم. في موضوع مؤجل له شي أسبوعين ثلاثة تسجيل محاضر الشركات والموضوع الثاني تعديل القرار 256
نعم
الماده في ماده محدده هلا بنحكي فيها. بدي بلش بتسجيل محاضر الشركات
رح نحكي باختصار عن هالموضوع نعم. بدي انا بس وضح احنا ليش حبينا نحكي عن هالموضوع
نعم
لانه قانون التجاره وقت تم تعديله بال2019 لاحظ مجموعه التعديلات. نحن حكينا قبل بمره عن الشركه محدوده المسؤوليه شركه يعني الشريك الواحد
مزبوط.
حكينا عن عده مواضيع يعني الناس بعد مش منتبه او يمكن بعض الزملاء كمان ما يكون تسنى لهم الظروف خاصة بفترة كورونا وكل هاو يكونوا اطلعوا على كل هالتفاصيل. هلا من ضمن الأمور يلي وردت بالتعديل الجديد الشركات المساهمة أول شغلة صار فيها تعديل كان قبل عطول يكون في مفوض مراقبة أساسي ومفوض مراقبة إضافي بتعينه المحكمة اعتبارا من أعمال 2020 يعني هذه السنة الماضية ما بقى في مفوض مراقبة إضافي بس صار في مفوض مراقبة أساسي. وإذا الشركة حبوا حاطين آلية إنه إذا حدا حب إنه يكون في مفوض مراقبة إضافي بيقدر يتقدم فيه. وبالتالي النقطة الأولى ما بقى في مفوض مراقبة إضافي حكمي بحكم القانون مثل ما كان قديما.
نعم.
اثنين صار في شو اسمه فاريتي يعني في تنوع بالمحاضر وبالتقارير يلي لازم تتقدم. النقطة الأولى كل التقارير يجب أن تقدم يعني هذا التقرير السنوي والمحضر يلي بيتقدم لازم يتقدم على طول قبل آخر السنة لأنه بمجرد ما أنت تقطع آخر السنة بتتعرض إلى غرامة قيمتها 100,000 عن كل محضر وعن كل تقرير وهن يعني مجموعهم 5 أو 6 بيكونوا إجمالا. هلا الإضافة الجديدة كمان يلي انحطت إنه عادة للواحد يسجل محضر كان بده يكون في براءة ذمة ضمان هلا اعتبارا كمان من هيدي من تاريخ تطبيق القانون.
نعم.
اليوم صار فيك تروح تسجلي كل المحاضر بدون ما تضطر تروح تجيب ورقه ذمه ضمان يلي كانت قبل تعرقل كثير من
يعني منيحه هالتسهيلات متر.
صح، وهيك بتخلي السجل التجاري يعني الهدف منها يكون السجل التجاري هو مرآه حقيقيه لوضع الشركه وما يكون في عرائيل صغيره تخليها يعني مثل براءة الذمة كانت أمرها تاخذ فترة للواحد يقدر يجيبها خاصة إذا كان عليه مبالغ مالية مش مسددة. ارتأى المشترع إنه خلي الضمان يضل يلاحق على طريقته بالأمور يلي علقانة عنده يعمل شغله، بس لما بنجي إحنا ما نسجل المحاضر ما يكون هيدا الموضوع هو عقبة قانونية تحول دون إنه الواحد يسجل المحضر، وبالتالي ما بيعود ساعتها السجل التجاري يعكس الحقيقة القانونية لهيدي الشركة.
نعم.
هلا المحاضر واضح انه مثل ما قلنا هو في محضر الجمعية العمومية يلي بينعمل كل سنة بيدرسوا فيه البيانات المالية تبع السنة اللي بتكون سبقت وبيبروا ذمة مجلس الإدارة عن أعماله، هيدا عادة بيكون الأساس، وإذا في أي أمور أخرى بدهم يبحثوها كمان بيبحثوها كهيئة مؤلف يعني بتألف منها كل المساهمين يعني كجمعية عمومية، يعني لأنه في دور آخر يجي عادة لمجلس الإدارة منه مرتبطين ببعضهم.
كتير حلو هذا الشرح لأنه بيسهل كتير عملية تجارية يعني كانت قد تكون معقدة في السابق، وهون بدي استفيد من الحديث معك تقول أنه الأشخاص اللي عندهم مواضيع وأسئلة وبيحبوا أنه حضرتك تشرحها متر قانونية أكيد فيهم يتواصلوا معنا وفيهم يبعتوها أو عندي على السوشيال ميديا تويتر وفيسبوك أو فيهم خلال الحلقات يكونوا عم يبعتوا كل الأسبوع ما في مشكل بين العشرة والاثنين بس كون على الهواء ونحن بنحمل لك كل الأسئلة وبنناقشها معك. الموضوع الثاني
ما أنا بس بعد عندي نقطة واحدة صغيرة
تفضل
عودة التقارير.
نعم.
اليوم صار في أربع أنواع تقارير، في تقريرين بيعملوا مجلس الإدارة وفي تقريرين بيعملوا مفوض المراقبة. ما رح فوت بتقنياتهم وأرقام المواد صراحة لأنه منا مهمة، نحن المبدأ أنه هالأشخاص يلي هن بيتعاطوا بموضوع الشركات سواء كانوا محامين أو مفوضي مراقبة أو اللي عم يستمعونا من رجال الأعمال بينتبهوا بس على هالنقطة إنه في هودي التقارير أصبحوا لزاما إنه يقدمون مع بعضهم مرفقين بمحضر الجمعية العمومية، وأكيد كل ثلاث سنين بدون يجددوا مجلس الإدارة.
طبيعي هيدا، مش طبيعي هيدا أمر عادي.
صح هو عادي، بس إحنا عم نلفت النظر لأنه ما كانوا ينطلبوا قبل.
نعم.
إحنا عم نلفت النظر على على المواضيع الجديدة.
الجديدة.
بالممارسة التجارية يعني بين الشركة والسجل التجاري.
نعم. متر تاني موضوع قانون رقم 256 تعديل المادة 604 من قانون العقوبات، عدلوا المادة يعني هيدا تحديدا بإطار الأوبئة نشر الأوبئة والعقوبة بغرامة معينة، بس إذا فيك تخبرنا شوي عنه تعديل هيدا المادة لأرجع أسألك كم سؤال لأنه شوي حسيته مبهم.
لك هو شوف هي مادة موجودة.
نعم.
يعني مادة موجودة اللي عملوه انه شددوا العقوبة فعليا.
اوكي.
هي المادة القديمة وهلا اذا بدك هلا دغري انا ببين قدامها.
هلا انا مفتوحة قدام بدك اولى من خالف.
هذيك القديمة.
القديمة. اوكي.
السيستم تبع البشار دغري بتلاقي اللي بدك اياه فيه.
اوكي.
من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان عقب بالحبس حتى 6 أشهر.
نعم.
وإذا أقدم الفاعل على فعله هو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عقب بالحبس من 1 إلى 3 سنوات فضلا عن الغرامة.
نعم.
هلا إذا بتقري حضرتك النص الثاني لحتى نشرح ساعتها نحن ونقول الفرق بيناتهم. طالما أنت عندك النص الثاني.
نعم.
نكون سمحنا واحد منا يقرأ فيه.
لا أنا لأنه كان عم بستفسر منك لأنه كان عندي أسئلتي إنه هل في مراسيم تطبيقية بتوضح أكثر.
أوكي لكن أحلى وبدغري على كل شغلة.
لا
ما في هيدي ما بدها مراسيم، هذا قانون.
نعم.
هذا قانون يطبق وهذا قانون يعني قانون العقوبات يطبق أمام القضاء، ما في له شيء اسمه مراسيم تطبيقية.
طب مين بيقرر إنه المواطن خالف القرارات والتعليمات الوقائية؟
يعني صار لما تثار النقطة يعني ممكن أنا تيجي تدعي علي مثلا النيابة العامة إني أنا بتصرفي وقعت تحت طائلة المادة 604.
أوكي.
بيحاولون القاضي من بعد ما يستمع لي ويستجوبني وأنا أبدي دفاعي بالموضوع يب يقتنع، لأنه عادة قضاء الجزائي هو قضاء أكتر بيروح باتجاه تكوين قناعة أكتر ما هو نصوص بحد ذاتها. إذا كونت قناعة عند القاضي أنه أنا اللي عملته سواء كنت أنا عامله عن قصد أو عن قلة احتراز أو عن عدم معرفك، أو ثلاث أشياء ممكن تكون، كل واحدة بترتب علي نتيجة. إذا عن عدم معرفة بالمرة ماني عارف، يعني أنا أعتبر أنه غير معني بأي مخالفة لقانون العقوبات وتحديدا 604،
أوكي.
وبالتالي أنا يعني بيصير في إعلان براءة لإلي من هذا الجرم. إذا كنت أنا كنت عارف بس ما أخذت التدابير اللازمة، ساعتها هون له حق بيطبق الفقرة الأولى. إذا أنا كنت عارف
عن قصد
بس أدى إلى موت حدا وما كنت أخذ التدابير الاحترازية، بيطبق علي العقوبة الأكبر.
يعني ترجع للقاضي يفصل، مش بحاجة لتفسير أو شيء هذا.
لأنه للقاضي صراحة كمان حاطين أنه بأنه في عقوبة هي نصف الحد الأدنى رسم الأجور، يعني صراحة هي مزحة هيدي ما بتوقف حدا، يعني
خصوصا أنه حد الأدنى الأجور الحالي، يعني
أكيد هني بالمطلق، بس أنه بكل الأحوال يعني العقوبات عادة لما بتنوضع بتكون، ليش بتكون قاسية؟
بتكون رادعة.
ولا برافو عليك، هي لتكون رادعة. اليوم أنا وقت بيجي واحد بيقول لي إذا بتخالف مثلا قانون السير وبيطلع عليك 20,000 ليرة، هلا مثلا اليوم
بخالفه 100 مرة لأنه
مش بتحرز، يعني
ما بتحرز،
يعني اللي بدي أعمله مع المخالفة بيطلع لي أكتر بكتير من أنه،
يعني بتحسوا أنه كأنه عم بيعدلوا قانونه مستحيين مثلا، هيك أصدق؟
صراحة هني مستحيين، مع أنه صار في نقاش حول هذا الموضوع.
نعم.
أنه في مكان ما في صعوبة أنك تعرفي إذا أنت كنت عارفة أو ما كنت عارفة أنك مصابة.
مزبوط.
هل يعتبر عدم قبولك بأنك أنت تاخدي مثلا الطعم، هل هو سبب هو قلة احتراز وإهمال من قبلك خليك تساهمي بانتشار الوباء؟ هاي أسئلة بكرة ممكن تنطرح إذا كان هيدي المادة، وأنا بشك إنه رح يطبقوها بلبنان، بس إنه فيما لو صار في ملاحقات قضائية مبنية على المادة 604 من قانون العقوبات، رح يكون في عنا كتير أشياء.
يعني
هلا بحقوق الإنسان بقلك أنا طالما ما في قانون بيلزمني إني أنا أعمل الفاكسة، وبالتالي أنا ما، فإذا أنا ما كنت قليل الاحتراز، في الآخر هيقول بلا الاحتراز وعدم الإهمال يكون بأنه أنا أعمل الفاكسان حتى ما أنقل الوباء للآخرين. هو بينما كان الأصول إذا كان هن، مع العلم أنه حتى بفرنسا هلأ كان في نقاش كتير كبير حول هذا الموضوع.
نعم.
وصار في
بـ30 ثانية لنخلص الوقت. نعم.
في البطاقة الطبية الجديدة اللي عملوها يلي بتتعلق مباشرة بالكوفيد، كمان كان في نقاش عليها، يعني بكل العالم
هذا نقاش موجود
بيعتبروا انه هيدا حق لانه بعتقد يمكن انت من مناصري اللي يكون عندهم هن حريه الاختيار ولو ادى الى وفاتهم، وهيدي صراحه نقاش كتير كبير.
صحيح. انا بس كنت احب ندوي على انه انت نشرحه شوي لانه كان شوي ملتبس، انه مين بيعرف، وحضرتك شرحت لنا الفكره.
اول شيء يعني نعم. خلاصه القضاء هو اللي بيبت بمدى انطباق اي فعل بيقوم فيه اي شخص على احكام الماده 604 ولا لا، وبالتالي يعني بضل اهون ما انه يكون تحت سلطة الإدارة.
صحيح.
يعني ممكن تعلينك أو تعطينك وفقا لانتمائك أو لمذهبك أو لمنطقك أو إلى آخره.
صحيح. شكرا كتير لألك ماتر فادي ظريفي، ساعتها منضل نتأمل أنه يصطلح القضاء برمته. عيرة على العشرة. خليني أخذ عبر الهاتف كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل. الله معك.
صباح الخير ستالديكو، وتحية لجميع المستمعين إذاعة لبنان الحر.
مشتاقين لك نحن، كيفك بالسقعة؟
السقعة وعاصفة هبة، واحد بيقدر يتنبأ، يعني الخبراء بالطقس بيقدروا يتنبوا أيمتى نهاية العاصفة وأيمتى بدايتها، بينما نحن صرنا أكثر من سنتين بأزمة اقتصادية ومالية ونقدية وبعدنا بوضع ضبابي مش قادرين نشوف الضوء بنهاية النفق
للأسف، وممكن تطول ما نعرف عن جد، لأنه ما في شيء عم بيكون، ما في عوامل مساعدة لأنك تطلع من هالعاصفة.
اليوم في عاملين، عامل الحكومة الحالية اللي عم تصدر برنامج التعافي الاقتصادي والعامل الثاني هو سياسي وهو عودة حزب الله وحركة أمل إلى مجلس الوزراء والسماح بالتالي لاجتماع مجلس الوزراء وبالتحديد مع أولويات مالية واقتصادية ومعيشية.
نعم.
يعني مناقشة وأقرار موازنة 2022، مناقشة وأقرار خطة التعافي الاقتصادي، والأهم تحديد تاريخ رسمي لبدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع الصندوق قبل اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
طيب
بس أنا يعني أنا بفهم كل مواطن عنده شكوك بهالموضوع، لأنه مثل ما قلت من شوي يعني صرنا أكثر من سنتين بأزمة ولم يتخذ أي قرار للجنة التدهور وإعادة الثقة تدريجيا وضخ رؤوس أموال بالاقتصاد اللبناني.
طيب فينا نعتبر أنه هالتراجع مؤشر إيجابي يمكن أن نبني عليه برأيك، ولا لا السوق منا واضحة وبعد ممكن حيالله تطور يصير، حيالله حدث ممكن يصير بيأثر؟ كيف فينا نقراها من الناحية إذا بدك التقنية دكتور غبريل؟
بدنا نعرف الأسباب جذور وجود سوء موازي لسعر صرف الدولار.
نعم.
وهو بدأ بأزمة ثقة بدأت تدريجيا منذ أواخر 2017 بسبب قرارات كارثية اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت، وقرارات كان يجب أن تتخذ ولم تتخذ، بالإضافة إلى تراكمات يعني طبعا من الماضي، فتوسعت أزمة الثقة تدريجيا لأدت إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان. وتاني مرحلة بدأت بإيلول 2019 وهو الهبوط الحاد لتدفق رؤوس الأموال إلى لبنان وظهور سوق موازي لأول مرة من 27 سنة لسعر صرف الدولار بلبنان بأوائل أيلول 2019.
مزبوط.
وسببه شح السيولة بالعملات الأجنبية بالاقتصاد اللبناني. وبالتالي منذ ذلك الوقت لم يتخذ قرار وحيد، قرار يتيم للجم التدهور وإعادة تدريجيا الثقة وضخ سيولة لإلغاء السوق الموازي، بالعكس صار الاعتماد أكثر على السوق الموازي. ويلي شفناه أنه مع قرار آخر أنا بلاقيه بعتبره خطأ تاريخي، هو قرار الحكومة السابقة التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند.
صحيح. بدون تحضير مستقبل على لبنان. نعم.
بدون تحضير مسبق مع صندوق النقد، بدون تواصل مع حاملين السندات، بدون مفاوضة حاملين السندات من بعد هذا القرار، يعني هذا أدى إلى تدهور إضافي لسعر صرف الليرة. لكن جواب على سؤالك اليوم، يعني القرار اللي اتخذه مصرف لبنان لم يتخذ إحاديا، اتخذ بالاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومع وزير المالية لضخ
قصدك التعميم 161، هيدا التعميم 161 قصدك؟
صحيح، تعميم 161 والقرار اللي اجى من بعد التعميم.
نعم.
القرار اللي اجى من بعد التعميم واضح انه هيدا كان نتيجه اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه، والقرار كان لضخ سيوله بالدولار بالسوق اللبناني لمحاوله لجم تدهور سعر صرف الليره بالسوق الموازي، لانه شفنا باول الشهر الماضي كيف تراجع بشكل حاد سعر صرف الليرة. يعني الظاهر انه حاليا نجحت هالمساعي هيدي، واذا منشوف الارقام النهار الجمعة يعني اول نهار صار في عمل بقرار مصرف لبنان اللي سمح للمصارف تشتري دولارات نقدية منه بدون سقوف وتشتري من زبونيتها الليرات، يعني تبيع دولارات لزبونيتها مباشرة بدون سقوف. شفنا حركة تقريبا 43 مليون و 500 ألف دولار، والتنين 43 مليون دولار، يعني في طلب طبعا على شراء الدولار. السؤال قديش مستدام هالشي؟
ايه هيدا اللي بدي اسألك اياه، انه هيدا الشيء الايجابي اللي عم بيصير، ما بعرف قديش فينا نقله ايجابي، ما بنعرف قديش ممكن يدوم، خصوصا انه السؤال مش معروف نحن، يعني هالمصاري اللي عم تنضخ من وين؟ كيف بدنا نردها؟ شو وضعها؟ مش واضحة أولاً القصة.
نعم. أولاً أنا بعتقد في إرادة للاستمرار بضخ سيولة لتخفيض الهامش بين سعر صرف الدولار على السوق الموازي وسعر صرف الدولار على منصة صيرفة.
المنصة صحيح.
ليصير الطلب كله محصور، يعني يلجأ طبيعياً إلى منصة صيرفة. وهيدا اللي عم نشوفه يعني الاسعار صارت تقريبا مثل بعضها او اقل شوي صار صايره فمن سعر سوق الموازي. تاني شيء منين جاي هالاموال؟ اكيد جاي من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه، ولكن يعني هون في تفصيل تقني لازم نتوقف عنده. منذ اسبوعين تقريبا عقدت جمعيه
طيران
الشرق الاوسط،
نعم،
واقرت يعني اعلنت ارباح 700 مليون دولار بالفتره الممتده بين 2011 و2020، ووزعت ارباح 440 مليون دولار على المساهمين، واكبر مساهم هو مصرف لبنان، هو الوحيد المساهم الوحيد بشركه طيران الشرق الاوسط هو،
نعم،
مصرف لبنان.
نعم.
فهيدا مصدر سيوله بيقدر يستخدمها مصرف لبنان. وثانيا في العمليات اللي عم بيقوم فيها مصرف لبنان مع شركة الـ OMT، شركة تحويل الأموال من الخارج، عم بيساعد لضخ بعض السيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. ولكن نحن بنعرف أنه منذ اندلاع الأزمة بالتحديد منذ التعثر عن تخزين سندات اليوروبونز، المصادر التي كانت تغذي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية جفت تقريبا بالكامل. وكل ما يكون في أزمة أو طلب تلجأ الجهات إلى مصرف لبنان لاستخدام الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وهذا اللي شفناه مع موضوع الدعم. يعني موضوع الدعم استنزف تقريبا بين 10 و12 مليار دولار، والمواطن اللبناني ما شايف غير فتات من هذا الدعم. فاليوم إذا بدنا نكمل بهالمنحة بدون إجراءات مقابلة إلى علاقة بالإصلاحات البنيوية والمالية والنقدية، وحتى لو مصرف لبنان قادر يكمل عدة أشهر بهالموضوع، هذا رح يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وهيدا شيء منه مقبول، لأنه يعني في السلطات لازم تتحمل مسؤوليتها، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع صندوق النقد قبل اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لأنه توقيع صندوق النقد على هكذا اتفاق بغض النظر عن الأموال اللي رح تيجي من صندوق النقد، توقيع صندوق النقد بيعطي مصداقية للبرنامج الإصلاحي وانضباط بتطبيق البرنامج الإصلاحي وبقيمة الضبابية يلي صرنا سنتين عايشين فيها بالاقتصاد اللبناني.
كثير
يعطي خارطة طريق واضحة وأولويات للعملية الإصلاحية. طبعا هذا كله بيتطلب إرادة سياسية جامعة.
ما بعرف دكتور غبريل، يعني نحن ما بقى عنا أمال بموضوع الإصلاحات، لأنه قلنا بنوعد المجتمع الدولي من 2000 بالإصلاحات وما عم نعمل إصلاحات مثل ما لازم. عطول في سياسات ترقيعية، في وهم عم بيعيشه المواطن اللبناني، ولا مثلا قصة الموازنة اللي جاي وهالإرباك اللي عايشينه على أي سعر صرف بدهم يحسبوا الأرقام، أنه معقولي عم بينزلوا وعم يعملوا هال إذا بدك هالمحاولة التوازي بين السوق الموازي ومنصة صايرة فتقدروا يعملوا الموازنة؟ ما بعرف إذا كانت كمان موقتة، بنقدم الموازنة وبنخلص ورح تدبك يمكن من بعدها، لأنه الموازنة كلها ضرائب، كيف الناس بدها تتحملها؟
أولا الموازنة أولويتها يجب أن تكون تجنب أي ضرائب مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد وعلى المواطن،
بس ما عندهم حل تاني، لأن
القطاع الخاص ولا المواطن قادر يتحمل أي ضريبة إن كانت جديدة أو زيادة أي ضريبة موجودة. حتى تعديل سعر الصرف مثل ما عم بيحكوا مثلا بقطاع الاتصالات، هيدي ضريبه مباشره على المواطن اللبناني. فالاولويه الموازنه يجب ان تكون توسيع حجم الاقتصاد ودعم النمو وتحسين بيئه الاعمال والمناخ الاستثماري ليقدر القطاع الخاص يلتقط انفاسه ويرجع يلعب دوره الاساسي اللي هو العمود الفقري للعجله الاقتصاديه بلبنان. بالنسبة لموضوع الإيرادات، وعم نسمع أنه الخزينة بحاجة لإيرادات، طبعا بحاجة لإيرادات، بس الإيرادات بتجي من إجراءات أهملتها الحكومات المتعاقبة من قبل الأزمة، مش بس بدأنا بالأزمة، من قبل الأزمة، التهرب الضريبي، تفعيل الجباية، مكافحة التهريب، وقف التهرب الجمركي. مثلا مؤسسة كهرباء لبنان
هيدي بس كون في نوايا سليمة انك تعمل موازنة جيدة، بس هن مأجلين ثلاث ارباع الامور وثلاث ارباع المشاريع، مش يعني ما في نوايا سليمة دكتور.
لا، اذا النوايا الغير سليمة اذا الموازنة بتكون مثقلة بالضرائب المباشرة والغير مباشرة. الاقتصاد اللبناني لا يستطيع ان يتحمل اي نوع من انواع الضرائب لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. مزبوط. بالعكس بده تخفيض.
هذا اللي اللي خايفين منه نحن. هذا اللي عم اقول لك اياه. هذا اللي خايفين منه.
بعد ما خلينا ننطر تفاصيل الموازنة يلي ظاهر ستوزع الى الوزراء اخر هيدا الاسبوع, واكيد راح يعني راح تتوزع الى حلقة اوسع من مجلس الوزراء وراح نشوف تفاصيلها. والأهم أنه صحيح نحن يعني بهمنا أن يصير في اتفاق مع صندوق النقد الدولي, ولكن في هامش أمام السلطات اللبنانية. مش صحيح أنه صندوق النقد بيهبط بالطائرة ببيروت وبيفرض شروطه
بنو
أو ما في أموال.
مزبوط.
في هامش أمام السلطات اللبنانية بالمفاوضات يفهموا شريك الصندوق يعني هو عنده علم بالوضع الاقتصادي اللبناني أنه لا نستطيع نتحمل أي ضرائب جديدة اليوم. بالعكس الهدف هو إقرار شبكة استقرار اجتماعي, دعم النمو, تشجيع الشركات على التوسع, على استقطاب رؤوس أموال, على بدء مشاريع جديدة, وليس موازنة انكماشية. ما فيها تكون موازنة 2022 انكماشية بعد 4 سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي. يعني هيديك برامج صندوق النقد بغير بلدان ربما تتطلب موازنات انكماشية لأنه
الظروف مختلفة بطبيعة الحال. أكيد الظروف مختلفة. يعني نحن ما فينا نقول أنه مطمئنين تسير الليرة بالمسار الصحيح. ممكن حيالله شيء يجد ويرجع يتغير الموضوع.
لا, اليوم في قرار بتهدئة سعر صرف الليرة وإلغاء الهامش إذا صح التعبير بين السوق الموازي والسوق وسعر المنصة فيرفا للدولار الأمريكي, وهذا رح يستمر لا نتوصل إلى صورة واضحة عن البرنامج الإصلاحي, عن الموازنة, عن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
أوكي, يعني بدنا ننطر ونشوف, بدنا نجرب نتحمل قد ما بنقدر, وخصوصا انه عم بينزل سعر الصرف بس بعد الاسعار مش عم تكون مواكبه لهذا الموضوع, فما قلنا الا ننطر.
هيدي نقطه كثير مهمه انه الاسعار مثل كل شيء بيعرفه المواطن, الاسعار ترتفع بسرعه خياليه بس يرتفع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي, بس وقت ينخفض ببلش بدنا وقت وفي مراحل ومهل لا يعني الأسعار اليوم يجب أن تنخفض أنا برأيي بثلث ما كانت عليه وقت وصل سعر صرف الدولار 33,000.
يعني لأنه
سعر صرف الدولار انخفض بثلث ما كان عليه بأسبوع, بأقل من أسبوع.
يعني لأنه ما في مين يحمل مواطن لبناني بده يضل يعاني للأسف.
أنا نصيحتي الشخصية بس يقولوا أنه في فقط 70 مفتش بحماية دائرة حماية المستهلك. بحب ذكر أنه في 38,000 شخص دخلوا إلى القطاع العام بين 2014 و2018 معظمهم ما لهم شغل يعني بالقطاع العام, وفي وظائف وهمية بالألاف بالقطاع العام.
هيدي سر نعرفها صح.
ففي يعني في مجال استخدام جزء من هالأشخاص يلي قاعدين ببيوتهم لتعزيز قدرات دائرة حماية المستهلك. وعلى كل حال بما أنه فتحنا هالموضوع, موازنة 2022 يجب أن تتضمن تخفيض بالنفقات, مش بس التركيز على الإيرادات. يلي بيقولوا أنه لا, التضخم هو لغى موضوع, استوعب موضوع زيادة النفقات بالقطاع العام يلي شهدناها بالسنوات السابقة. لا, هيدا تضليل, لانه كنا بنعرف انه مش كنا بنعرف وزراء الماليه المتعاقدين اعترفوا, لجنه الاقتصاد والتجاره اكدت انه في 90 مؤسسه عامه وهيئه وصندوق انتفى سبب وجودهم ويجب اغلاقهم او دمجهم مع دوائر اخرى.
نعم.
بنعرف انه في الهدر مستمر شئنا ام ابينا. يجب اعاده هيكل قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات والإتيان بشركات عالمية لإدارتهم, وكف يد السياسيين عن إدارة هذه القطاعات هيدي, لأنه هاي القطاعات فيها تكون مصدر أساسي للخزينة, لإيرادات الخزينة, بدل الضرائب المباشرة والغير مباشرة, بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجبايه و وقف التهريب والتهرب الجمركي.
هلا ان شاء الله يكون في حدا عم يسمع، لانه مرات بضل عنا تشكيك بالاشخاص اللي هن عم بيقوموا بهيدي الادوار، لانه ما حدا بده يخسر، بس بدهم يوزعوا الخسائر على الناس. فان شاء الله الله يسمع منك وتكون هيدي الامور الاساسيه المطلوبه والبديهيه هن اللي عم يعتمدوها، مش يعتمدوا امور تانية. دائما يعني نحن بنحب نسمع وجهه نظرك، لانه بتحط الامور بنصابها. دكتور نسيب غبريل،
شكرا. شكرا لك سيبليكو. بس نحن انا ما بدي استبق الامور، بفضل ننطر تفاصيل موازنه 2020، والاهم تفاصيل خطه التعافي الاقتصادي.
مزبوط، هيدي اهم وحده، لانه بدها تتضمن الاصلاحات المطلوبه. بدي اشكرك كثير كبير الاقتصاديين بمجموعه بنك بيبلوس دكتور نسيب غبريل على مداخلتك، يعطيك الف عافيه، واتمنى لك كماله نهار دافئ بهالساعات.
شكرا،
ميرسي لك. طبعا في كتير أمور بتتحكم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، بموضوع بهيدا موضوع النقد في لبنان، لأنه هيدي عمولات خلينا نقول بيتحكموا فيها بعض المواقع، بعض القطاعات. بنعرف صرنا الخبرية، يعني ما في داعي نضلنا نعيدها. ولكن بالمقابل في موجة برزت من فترة كتير طويلة، عمولات ما حدا بيقدر يتحكم فيها، يعني ببطل في قطاع مصرفي يتحكم بسعر الصرف، يتحكم بالتداول، يتحكم بالناس وبالعمليات اللي عم بتصير، أو العمليات اللي عم يتم التداول فيها، اللي هي العمولات المشفرة، ويمكن قد يكون أبرزها أو أكثرها شهرة البيتكوينز. رح استفيد من حضور فريدريك حايك بلبنان لحتى استوضح منه حول هذا الموضوع. أستاذ فريدريك، الله معك. أنا كتير منيحة، بس تقول أنه حضرتك متابع لموضوع البيتكوينز هلأ بفترة قصيرة بلبنان وراجع مسافر، أكيد نتمنى لك توصل بالسلامة، وبإطار تحضير بحث عن موضوع العملات المشفرة وكيف هي تكون نوعا ما، إذا بدك بتحمل بتعامل فيها أكتر من العملات التانية اللي هي منا محمية، ومعروف كم قطاع وكم سلطة بتقدر تتحكم فيها. ما بعرف وين صرت بأي مراحل، بس أكيد بدنا نستفيد من هالبحث اللي عم تعمله. طب ليش ما فينا نتحكم بسعر صرف، يعني ليش السياسة ما فيها تتحكم بسعر صرف العملات المشفرة على عكس العملة العادية؟
هن العملات المشفرة أساسهم السلطة اللامركزية.
أوكي.
هي بلشت بال2008 وراء الكريزة الاقتصادية اللي صارت، يلي قسم الحق بيتحملها البنوك بأمريكا، طلع شخص أو جمعية أشخاص، مجموعة أشخاص تحت اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو، أسسوا بيتكوين، يلي هي أساسها تكون عملة لا مركزية، يعني ما في سلطة مركزية فيها تحكم فيها، لا بنك ولا شيء، لأنه بالنهاية النظام المصرفي الواحد بيحط مصرياته فيه بده يوثق فيه، ونحن شفنا المشكلة اللي وقعنا فيها بلبنان، حطينا مصرياته بالبنوك وبعدين أكلنا الضرب.
نعم.
بهن طلعوا بفكرة أو ساتوشي لنقول بنظام انه كل العالم، كل الشبكه اللي مشتركين عم يلي بيتعاملوا بيتكوين هن البنك، كل العالم هن البنك، وبالتالي ما في سلطه، ما في امريكا او لبنان او بنك مصرفي او بنك معين، بنك مركزي يجي هو يحط ايده عليها.
أوكي.
كل الكمبيوترات اللي بتحب تمشي بيتكوين هن بيكونوا البنك تبع بيتكوين، وبالتالي ما في حدا في يحط ايده عليها غير ما يحط ايده على كل الكمبيوترات اللي بالعالم، او لنقول على اكتريتهم على نصهم، غير هيك ما فيه حدا يتحكم ببيتكوين.
طيب بس مين بيحكي بيقول شو قيمة البيتكوين مقابل العملات الأخرى؟ مين بحدد هذا الشيء؟
قيمة عرض وطلب مثل بقية العملات اللي بالعالم اليوم. هي بالأول بيتكوين ما كان إلا ولا أي قيمة، يعني كانت قيمتها صفر.
نعم.
لحد بال 2010 في شخص كان مجمع كتير بيتكوين جيبون، بقال إنه أنا بحب أشتري بيتزا فيون، وهي قصة مزبوطة يعني. قال أنا بحب أشتري بيتزا، مين بحب يشتري بيتزا ب 10,000 بيتكوين؟ نط واحد قال له أنا. جاب له بيتزا ب 10,000، 2 بيتزا ب 10,000 بيتكوين. هون بلشت تتسعر بيتكوين، بلشت العالم تحكي فيها اكثر على اكثر، وبعدين صار يطلع سعرها، صارت عرض وطلب، وبعدين شهرت كثير وقت ويكيليكس بال 2010 كمان.
سو هيدا العرض والطلب الحقيقي بتتعرض له بيتكوين.
بالضبط.
يعني مش مثل عنا بتدخل 100 عامل وعامل، مش بس عنا يعني حتى بالعالم بيتدخل كتير عوامل بسعر الصرف والعرض وبالطلب. طيب اليوم قديش قيمتها؟
اليوم قيمتها بتصور حوالي كانت 40,000، فليمكن رجعت طلعت او نزلت، بس البيتكوين الواحد حوالي 40,000. بس في اصغر، يعني اذا واحد بده يتعامل باصغر من 40,000 دولار فيه يقسم البيتكوين 0.1 0.0 و0.1.
بس شو بيستفيد؟
إذا بده يعمل معاملة أصغر من 40,000 بيتكوين لنقول، بيبعث نص بيتكوين أو ربع أو 1% من البيتكوين.
بس هيدي كيف بتفيده يعني للشخص اليوم هالعملات؟ يعني كيف بيقدر يتداول فيها بطريقة فعلية وحقيقية ويعمل تجارة معينة فيها؟
أي على حسب الشركات والبلدان اللي بتتقبلها. حاليا باليابان في كتير محلات باليابان فيه الواحد يدفع ببيتكوين. بسويسرا مثلا في كانتونين فيه الواحد يدفع ضرائبه ببيتكوين أو بإيثيريوم. وفي في دولة السلفادور عملت بيتكوين عملتها الرسمية ب7-9 السنة الماضية، صوتوا وعملوا بيتكوين عملتهم الرسمية صارت بالسلفادور. وفي شركات بتقبلها، تسلا وغير تسلا، فيك تشتري سيارة ببيتكوين.
طب إذا بدي حطهم بالمقارنة قبل بعضهم، عملة مشفرة وعملة غير مشفرة، بدي أعدد مساوئ وإيجابيات، يعني بالميزان أيها بتطبوش أكتر؟
هيك حسب كل شو عايزين يعني، لأنه بالنهاية العملة المحلية عملة البلد. إذا في عنا بكون بنك يعني مثلا بأوروبا باليورو، هن بيقدروا يتحكموا بالتضخم تبعولها وبجربوا يثبتوها حول 1-2%، بيعتبروا هذا شيء منيح للاقتصاد. بالعملات المشفرة ما فينا نتحكم فيها، يعني من ناحية إنه مش عايزين نوثق بحدا كرمال نوثق بالعملة، بس من ناحية تانية ما في إنه وزارة الاقتصاد أو كذا يتحكموا بالتضخم بيقدروا يحطوا إيدهم على العملة.
طب بعد سؤال، اليوم طالما التداول بيصير كله من الكمبيوترات مزبوط؟
نعم.
ما في شيء بيمنع، وعم بتصير اصلا انه بيصير في كتير بلاك ويب تتداول بهذا الموضوع، ممكن يكون في ماني لاندرينج، ممكن يكون في تهرب معين، ممكن تستعمل او تستغل كتير امور وما حدا بيقدر يضبطها لانه شيء افتراضي نوعا ما. هيدا مش عنصر سلبي اذا بدك؟
هو بيتكوين في منهم فعلا صعبة انه نلحقهم، بس بيتكوين كتير شفافة بعكس ما العالم بتفكر. بيتكوين
كيف يعني؟
فينا نلحق كل معاملة بتصير، فينا نشوف اي حساب بعتها لاي حساب وباي قيمة.
اي بس فيه يكون حساب وهمي،
فيه يكون حساب وهمي، بس بالنهاية الكاش اذا واحد معه كاش بيروح بيدفع، هذا اصعب بكتير انه الواحد يلحق المصاري وين راحت من بيتكوين. بيتكوين فيك تشوف ان هذا بهين بعت من هون لهون لهون، بس الشخص بده يروح يسحبهم فينا نلقطه، والاف بي اي لقط كتير عالم هيك. من هيك اليوم بطلوا بالدارك ويب، بطلوا كتير يستعملوا بيتكوين، صاروا يستعملوا غير اشياء.
طيب شو ممكن تكون يعني في المدى القريب ممكن نشوف انه هيدي العملة او غيرها، لانه في من البيتكوين اشهرها يمكن، في كتير صار ولا لا؟
ايه في فوق 4,000 عملة مشفرة اليوم.
طيب مين بيحطهم، مين بيفرضهم هودي؟
بيجي شخص بيمشي البروتوكول، بيعلن عنه، هلأ بحالة ساتوشي ناكاموتو ما بنعرف مين، بعلن عن البروتوكول، العالم بيحبوه، بيصيروا يمشون على 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 كمبيوتراتهم وبتمشي العملة.
40 قلت لي كم قد ايه؟ 40
هلا حاليا في فوق ال 4,000 عملة.
4,000 عملة
بسهولة فوق ال 4,000.
يعني اللي بده يفوت يتداول فيهم بيعرف فيهم، ما فينا نعرف فيهم
انه فينا واحد بفوت بفتش. هلا في الكبار المشهورين بيتكوين، ايثيريوم، ريبل وغيرهم، وفي الصغار كل واحد بجرب وحده، بيعمل وحده على كمبيوتره بس ما بتقلع.
بس نقول صغار يعني حسب العرض والطلب قصدك؟
يعني حسب العرض والطلب او قديش متداول فيهم، قديش عالم طارف فيهم. هاي البوست بيصغر.
الثاني عمله من بعد البيتكوين قديش قيمتها؟
ايثيريوم اذا ماني غلطان كانت بالكذا الف حول ال 5,000، هلا ما بعرف بدي ارجع اشوف، لانه بيتغيروا كثير كثير فولاتيل بكونوا هن اسعارهم على العرض والطلب، لانه منن اونكري على شيء معين، بعضهم منن كثير مستعملين وبالتالي على العرض والطلب كثير بياثر فيهم. ما اليورو والدولار كمان عرض وطلب بيطلع وبينزل،
مزبوط،
بس لانه السي اونكري العالم بيستعملوها كثير صعب يطلع وينزل بهالسرعه. بيتكوين مع الوقت اذا صارت العالم تستعد تستخدمها اكثر واكثر بصير يثبت سعرها اكثر واكثر.
اوكي، بس في فرق كتير كبير بين بيتكوين والإيثيروم؟ لا
بالسعر الصرف أي ايه؟ نعم في فرق كبير بيناتهم، بس بالنهاية الواحد بده يشوف انه مش ضروري اشتري واحد إيثيروم او واحد بيتكوين، انه بيشتري قد ما بده. انا بدي $100 بالبيتكوين، بشتري الإيكيفالون تبع $100 او بالإيثيروم.
يعني بس السؤال انه ليش بيكون في هالقد فرق طالما اثنيناتهم مشهورين مثلا؟ عم كتر اسئله بس حتى نستوضح منك استاذ فريدريك.
طبيعي، هو بيتكوين اشهر شيء وكرمال هيك قيمته اعلى من غيره، مع انه هو منه اضبط عمله مشفره اليوم.
نعم،
يعني هو اشهر شيء لانه هو اللي بلش بالعملات المشفره بال 2008، طلعت تيوري و 2009 تطبق، كرمال هيك هو اشهر شيء. بس المعامله ببيتكوين مثلا بدك تنطري ساعه حتى تكون الترانزاكشن فاليدي كونفيرمي، بينما بإيثيريوم بدي كنت ريديتين وثلاثة. يعني بيتكوين أحسب، سوري، إيثيريوم أحسب كتير من بيتكوين.
يعني بعد ما قولي تسبقه؟
معقولة تسبقها، بس لأنه البيتكوين أشهر شيء ولأنه هي أول وحدة طلعت العالم تحكي فيها، العالم بتصير تشتري منها وبصير يطلع سعرها. طب لأنه هي أحسن من غيرها.
برأيك معقولة بيوم من الأيام قريبا مثلا يبطل فيه عملات نقدية وتصير كلها رقمية وكلها مشفرة ويتغير الماركت كله؟
معقولة كتير، ومنشوف نحن هلا بأوروبا اليوروبيان سنترال بانك عم بيجربوا يعملوا يورو، أول شيء يورو رقمي كليا، وبعدين عم بيحكوا بس مش عارفين بعد حالهم كيف بدهم يعملوها، يعملوا يورو عملة مشفرة. يعني في حكي بالاتحاد الأوروبي انه يروحوا بهالاتجاه، فبتصور العالم بده يروح بهالاتجاه. لاحق انا اصابي كان ملاحظ
قد ايه ممكن واحد يدفع دينه القومي، يعني ديون البلد بالعملات الرقمية والمشفرة؟
على حسب الديون، اذا بلد اخذ دينه بالدولار بده يرد من بالدولار، يعني هون ما في،
ما بيقدر يحول او يعمل مفاوضات او اعادة جدولة، مثل ما اخذ الدين بده يرده
اجمالا هيك بيصير. هلا فيه يرجع يجرب يفوت وحسب من مين اخده، يعني اذا اخده من بلدان ابدا مش حبها البيتكوين بقى بتصير صعبه،
صح.
يعني اذا اخده من بلدان بتتقبل للفكره معقوله.
يعني انت بتعطي نصيحه للناس انه يجربوا يبلشوا يتداولوا بهالعملات ولا لا بتتركهم لخيارهم الشخصي؟ انت عم تخبر شو هي وكل واحد هو بيقرر شو بده يعمل.
انا بالضبط انا بخبر شو هي وكل واحد بيعمل هو شو بده، بس بالنهايه هو الهدف منها انه ما نوثق بوسيط، وبالتالي الابليكيشنز والويب سايتات اللي الواحد بيشتري عليها بيتكوين وبيبيع عليها بيتكوين لازم فعلا نوثق فيها، لانه هو بالنهايه قادر الواحد هو من عنده يشتري ويبيع. يلي بيفتحوا ابليكيشن او بيروحوا على ويب سايت عم يوثقوا فيه، عم بحطوا ثقتهم بهالويب سايت. رجعنا على مثل مشكله قبل يلي بدنا وسيط نوثق فيه. بقى هون بس ننتبه على هيدي الشغله انه اذا فيه الواحد يعملها هو لعنده يخلي الاكونت الباسورد تبعوا له مش يحطهم على ويب سايت او على ابلكيشن بكون امن له.
اها هيدي معلومه منيحه. عم تتداول فيها حضرتك؟
انا لا بعد حاليا ما صح لي فرصه حتى
ما صح لك فرصه وبعد ناطر تشوف كيف الامور بدها تاخذ اكثر مجرى.
هلا نشوف الاول بالسلفادور، لانه اكسبيرمنت حطوه هلا عن جديد يعني بسبتمبر، لنشوف هني شو بيصير معهم، يمكن تمشي الامور معهم يمكن ما تمشي. بقى هني اكسبيرمنت لعيون العالم كلها عليها حتى تشوف شو بيصير معهم.
على كل حال على طول التريس هو افضل شيء يعني، والوقاية قبل ما نطحش عاده بحيلا امور بتكون هي الافضل. فبدي اشكرك كثير استاذ فريدريك حايك على المعلومات اللي اعطيتنا اياها عن العملات المشفره، خصوصا انه نحن عم نعاني اليوم بموضوع العرض والطلب وسعر الصرف وعم نلاحظ قديش في عناصر عم تدخل وعم تتحكم بهذا الموضوع. فحبينا نضوي على موضوع تاني موازي ولو قد يكون صعب التطبيق حاليا بلبنان. شكرا كثير لك.
عيره على العشره. كل الفرق مع إلديكو.